لا نزال نتابع مسألة إثبات صفة اليد للرب سبحانه وتعالى، وأن المؤلف أعني الإمام أبا بكر ابن خزيمة رحمه الله بعد أن أورد الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة للرب جل وعلا، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما يجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، معتقدين بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، وأننا نعجز عن أن ندرك كيفية هذه الصفة لأن عقولنا لا تطيق ذلك، ولأن الرب سبحانه وتعالى لا تدركه عقولنا، وعقولنا أعجز من أن تدرك ذاته وصفاته، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. ساق المصنف رحمه الله الآيات المتعلقة بذلك، ثم أتبعها بذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات صفة اليد. ومما ذكره رحمه الله ما أشار إليه بقوله: قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال قال حدثنا صفوان يعني ابن عيسى قال قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن قال قال أخبرني يزيد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى عليهم السلام، فقال موسى: أنت آدم، خلقك الله بيدي. فذكر الحديث بطوله، يقول: قد أمليته في كتاب القدر. ومن هنا عرفنا أن ابن خزيمة له كتاب مستقل في القدر، وهو غير كتاب التوحيد، وقد أشار المحققون إلى أن هذا الكتاب مما فقد من تراث ابن خزيمة. والشاهد من هذا الحديث قول موسى عليه السلام لآدم: خلقك بيدي، وهو تأكيد لما جاء في قوله سبحانه وتعالى لما خاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه خلق آدم بيديه. وفي هذه الأحاديث جاء الوصف بالفردية: خلقك بيده، والمراد يعني ذكر جنس اليد، وليس المراد أنها يدا واحدة، لأن الله أخبر أنه خلقه بيدي فأطلق الواحدة وأراد الجنس. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن ثابت قال قال حدثنا صفوان عن الحارث، يعني بالسند الماضي الحارث، قال: أخبرني عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثل هذا الحديث. فهذا طريق آخر يعضد الرواية الأولى، قال: لم يزيد ولم ينقص. وهذه الرواية اللي هي رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا من كبار أو من التابعين الثقات الذين اشتهروا بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا قال حدثنا يحيى قال 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 بندار حدثنا محمد بن عمرو، وقال أبو موسى عن محمد بن عمرو، وإنما غاير هنا في الإسناد حيث روى اللفظ الذي نقل به كل واحد منهم، فإن بندار هو من محمد بن بشار، وأما أبو موسى فهو محمد بن المثنى. قال روي هذا الحديث عن يحيى وهو ابن سعيد القطان. قال بندار حدثنا محمد بن عمرو، وقال أبو موسى عن محمد بن عمرو. وهنا يعني الرواية بالتحديث أو بالعنعنة لا فرق بينهما، لأن أبو موسى أدرك يحيى بن سعيد وعاصره، وما دام قد لقيه وعاصره وهو غير مدلس فيحمل عنعنته على إيه؟ على الاتصال. لكن الإمام ابن خزيمة رحمه الله أراد الدقة في النقل. قال حدثنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. ونلاحظ أن في هذه الرواية أبو سلمة ابن عبد الرحمن يتابع عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج متابعة تامة في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسكنك جنته. فذكر الحديث بطوله يعني حديث المحاجة، إذ عتب موسى على آدم في خروجه من الجنة، وأجاب آدم موسى بأن هذا مما قدر الله، وما دام قضاء وقدرا من الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن ألام به. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن مثل هذا القول يعني احتجاج آدم على موسى بالقدر هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، لأن موسى لم يلم آدم عليه السلام على المعصية، حيث إن المعصية الله سبحانه وتعالى غفرها وتجاوز عنها، ومن غفر له وتجوز عنه فكأنه لم يفعل. لكن لحكمة الله سبحانه وتعالى علمها قدر أن يكون آدم في الجنة فترة من الزمان ثم يخرج منها ويكون في الأرض هو وذريته حتى إذا ما قامت القيامة وانتهت الدنيا يعود إلى الجنة من عمل بما قد كتب الله سبحانه وتعالى وبما أراد الله سبحانه وتعالى وبما يحب الله سبحانه وتعالى. لأن هذا التقدير وهذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى على بني آدم إنما قدر في الأزل وقبل أن يخلق الله آدم، ولذلك لا دخل لآدم فيه لا تقديم ولا تأخير، وإنما كان ذلك سببا من الأسباب، كما جعل الله سبحانه وتعالى الأسباب المادية يعني عاملة مؤثرة بإذنه سبحانه. فالإنسان إذا قدر له الولد كان لابد أن يكون في ذلك سبب، وهو أن يتزوج وأن يأتي أهلاه، فعندئذ يكون ذلك سببا في مجيء الولد، ولا يمكن أن يأتي الولد بدون أخذ هذه الأسباب. وهكذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يبقى آدم فترة في الجنة ثم بعد ذلك يأتي سبب يخرجه من الجنة. هذا الخروج من الجنة يعني لم يكن نتيجة المعصية التي ارتكبها آدم، لأن آدم تاب واستغفر وأناب وغفر الله له، وكما هو مقرر في شريعة الإسلام أن من تاب عن ذنب فكأنه لم يفعله. ولكن لما كان خروج آدم يعني جعل الله له هذا السبب، لذلك يقال إن هذا السبب سبب لما هو مقدر، سبب لأمر قدره الله سبحانه وتعالى. فإن الله قدر ذلك سواء أكل آدم من الشجرة أو لم يأكل منها، التقدير أنه يبقى فترة من الزمان في الجنة، وذلك ليستمرئ وليحس وليدرك فضل الجنة ومكانة الجنة ودرجة الجنة ونعيم الجنة، حتى إذا ما أخرج من الجنة تلهفت نفسه إليها واشتاقت إليها، فعمل بكل الموجبات والأسباب التي تعيده إلى الجنة. ولهذا نجد إن الله سبحانه وتعالى ما من أمة من الأمم إلا ووصف لها الجنة وصفا يشوقها إليه، ووصفا يقربها إلى الأذهان، ووصفا يدنيها من العقول بحيث تتوق النفوس إلى هذه الجنة. لذلك هذه الجنة أحس بها آدم، وبين آدم هذه الجنة لأتباعه وأبنائه، وكل نبي من أعماله ومن دعوته أن يبين للناس الجنة وأسباب دخولها ويحذرهم من النار وأسباب دخولها حتى تتوق نفوسهم إلى الجنة. ولذلك يقال لهم إن هذه الجنة سبق أن كنتم فيها ثم أخرجتم من أجل الابتلاء والامتحان، ومن أجل أن يبلوكم لأيكم أحسن عملا. لذلك دخول يعني احتجاج آدم وموسى عليه السلام في مسألة خروج آدم من الجنة، هذا الاحتجاج الذي ساقه موسى عليه السلام كان في غير محله، ولذلك رد عليه آدم وحج موسى، بمعنى أنه لزمته الحجة، لأنه سأله هذا الخروج من الجنة مسبوق، يعني تقديره مسبوق على الدخول ولا هو جاء بعد الدخول؟ فأخبر موسى أن هذا مسبوق على الدخول وأنه مقدر وأن الله قدره. قال له إذن فلما تلومني في شيء قدره الله علي؟ وكما قلت في الدرس الماضي إن هذا يعني هذا الأمر وهذه المجادلة وهذه المحاجة بين آدم وموسى استنبط منها العلماء أمرا هاما، وهو أنه لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتخذ القدر ذريعة في المعاصي، بل عليه أن يلوم نفسه ويتوب ويستغفر كما فعل آدم عليه السلام. فإنه لما أكل من الشجرة وأخبره الله بأنه خالف الأمر بادر إلى التوبة وإلى الاستغفار، كما قال الله تعالى في حقه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لكن متى يعتذر بالقدر؟ إنما يعتذر بالقدر في المصائب التي تصيب الإنسان، وهذه المصائب قد يتوهم الإنسان أنها في ظاهرها خطأ، وأنها في ظاهرها يعني نتيجة معصية، لكن قد يكون أنها في حقيقتها هي تمحيص ورفع درجة وخلوص من كل التقصيرات، من التقصير الذي قد ينجم من التهاون والتساهل في العبادة، فيبتلي الله الإنسان بالمرض وبالفقر كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الإيه من الأموال والثمرات، من الأموال والأنفس والثمرات لا، وبشر الصابرين. إذن فالمعاصي تمحيص وابتلاء، ولذلك إذا أقصد المصائب تمحيص وابتلاء، ولذلك إذا ما أصيب الإنسان بمصيبة فوض الأمر فيها إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أمورنا كلها بيد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إذا أصيب بالمصيبة ماذا يقول؟ يقول: قدر الله وما شاء فعل، يفوض الأمر إلى الله، قدر الله وما شاء فعل. وهذا الذي حدث في حق آدم، ولذلك لما فوض الأمر ونبه موسى إلى أن هذا قضاء وقدر سلم موسى بذلك، ولزمته الحجة كما جاء في الحديث، قال: فحج آدم موسى. وهذه الأحاديث التي ذكرها أبو بكر بن خزيمة في هذا الموضوع لم يريد الكلام فيها على مسألة الاحتجاج بالقدر، وإنما كان القصد من ذكرها وسردها إنما هو إثبات صفة اليد للرب سبحانه وتعالى. نعم. قد تكون المصيبة بتفريط وقد تكون بغير تفريط، لا يلزم أن كل مصيبة تكون نتيجة تفريط، وإنما قد تكون نتيجة تفريط، بل إن النفوس جبلت على أن يعني تقبل المصائب على أنها نتيجة تفريط، ولعل هذا الشعور هو إن يعني هذا الشعور الذي قد ينتاب الإنسان من أن هذه المصيبة نتيجة تفريط، الغرض من ذلك هو حمل النفس على إيه؟ على تقبلها والتجمل والتصبر، وأن هذه المصيبة يدفع الله بها ذنبا أو يدفع الله بها يعني مصيبة أعظم، وأن المؤمن إذا ابتلي عليه أن يصبر، لكن لا يلزم أن تكون المصائب في كل حال نتيجة تقصير. نعم، الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في بعض الآيات: أو لما أصابتكم أو ما أصابك من مصيبة، ما أصابك من مصيبة، وما أصابكم، لا لحظة يا سيد، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فبين هذه الآية أن السيئة التي يصاب بها الإنسان إنما هي نتيجة تقصير. نقول هذا في السيئة، لكن المصيبة قد لا تكون سيئة في كل الأحوال، بل قد تكون تمحيصا وقد تكون زيادة في رفعة الدرجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. إذن الغرض من إصابة الإنسان بالمصيبة قد تكون دفعا لمصيبة أعظم، أو يكون الغرض منها رفع الدرجات، والغرض منها زيادة الحسنات. ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يسيء الظن بربه، بل عليه أن يحسن الظن بربه ويتقبل ما يبتليه الله به، ويصبر على ما يبتلى به حتى يثاب على ذلك الثواب الأعظم. ما نريد أن ننتهي إليه هو أن المصائب إذا أصيب الإنسان بها ينبغي له أن يفوض أمره إلى الله ويسلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله أي يؤمن بأن هذه المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم، يهدي الله قلبه لزيادة الطاعة وزيادة الإيمان. إذن قد تكون المصيبة أحد أسباب زيادة الإيمان. كل هذا يعلمنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن المصائب إذا أصيب بها الإنسان ينبغي له أن يصبر وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن المصائب إذا أصيب بها الإنسان له أن يعتذر بهذه المصائب بالقدر، يعتذر بالقدر ويقول: هذا أمر قدره الله وما شاء فعل. ولا ينبغي له أن يفتح على نفسه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم لو فعلت كذا لو فعلت كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن هذه الآية أو هذه الأحاديث دلتنا دلالة واضحة على أن آدم حج موسى عليه السلام لأن هذه مصيبة أصيب بها وابتلي بها، ليس له فيها دخل. قال: نعم. ها؟ ما سمعت؟ بني آدم مجبول على المعصية؟ لا، المعاصي لأنها في دائرة الاختيار، دائرة افعل أو لا تفعل، وما دامت في دائرة الاختيار فهو ليس مجبول عليها وإنما هو مخير فيها، مخير فيها. والله سبحانه وتعالى علم أزلا ماذا سيختار فقدر، ولذلك فعل العبد يأتي وفق القدر، هذا القدر الذي يفعله الإنسان باختياره. فالإنسان مثلا يسمع النداء، فمنهم من يجيب النداء بأن يقوم ويتوضأ ويؤدي الصلاة، ومنهم من لا يفعل ذلك، وكل يفعله باختياره، لكنه لا يخرج عن قدر الله، لأن الله بعلمه الواسع وبعلمه التفصيلي الأزلي لما سيختار العباد قدر عليهم ما يختارون، ولذلك لا تعارض بين التقدير وبين الاختيار. ثم قال: قال حدثنا يوسف بن موسى قال قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ أن هذه الرواية أيضا رواية تابعت رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ورواية أبو سلمة بن عبد الرحمن، لأن أبا صالح هذا السمان باذام يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث مشهور عن أبي هريرة إذ رواه عنه أكثر من تلميذ. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي، وذكر الحديث بطوله. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد مثله، يعني عن الأعمش عن أبي صالح. قال أبو بكر: هذا الباب قد أمليته بتمامه في كتاب القدر. قال أبو بكر: فكليم الله يعني موسى يخاطب آدم عليهما السلام أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو محفوظ بين الدفتين، يعني في القرآن، من إعلام الله جل وعلا عباده المؤمنين أنه خلق آدم عليه السلام بيده، كما جاء ذلك: إني خالق بشرا من طين، وفي قوله: لما خلقت بيدي. كل هذا مما يؤكد إثبات هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى، وأنه متصف بها اتصافا حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا، دون أن نخوض في التكييف ولا في التمثيل ولا في التشبيه. ثم قال: باب ذكر قصة تابعة في إثبات يد الله عجل ثناؤه ثابتة. باب ذكر قصة ثابتة هكذا في إثبات يد الله جل ثناؤه. قال: بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيانا أن الله خط التوراة بيده لكليمه موسى، وإن رغمت أنوف الجهمية. يعني يقول: نثبت بهذه السنة صفة اليد لله، وإن نفذ ذلك الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى وقالوا إن الله لا يوصف بذلك. وقد عرفنا دعواهم، قالوا إن إثبات الصفات لله تعالى يستلزم حلول الحوادث في ذاته، أو يستلزم تعدد الواجب، وكل منهما في باطل. وقد عرفنا الجواب على ذلك بأن إثبات هذه الصفات إثباتا يليق بجلاله لا يلزم منه تعدد الواجب، ولا يلزم منه حلول الحوادث. أما أنه لا يلزم منه تعدد الواجب لأن الذات والصفة شيء واحد، وأن الصفات إنما هي خصائص ومميزات تتميز بها الذات عن غيرها، ولذلك هي شيء واحد ولا يعتبر أمرا زائدا حتى يقال إن الواجب يتعدد. وأما قولنا أو أما قولهم إن إثبات الصفة يستلزم حلول الحوادث في ذاته، فهذا أيضا من الباطل. يقال: ما المراد بالحوادث؟ إن أرادوا أن هناك شيئا يطرأ ويزيد في ذات الرب سبحانه وتعالى لم يكن موجودا من قبله، فهذا القول لا يقول به أحد وهو باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والكمال منذ الأزل. وإن أرادوا أن هذه الصفات يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء ويحدث بها ما شاء، فإن هذا لا يلزم منه أو لا يسمى حدوثا، بل إنما هو تعلق المشيئة بهذه الصفات. وتعلق المشيئة بالصفات أمر الله سبحانه وتعالى أثبته لنفسه، ولذلك لا يلزم منه حلول الحوادث في ذاته. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرنا طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي، تلوم على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال: فحج آدم موسى عليهم السلام. أما هذا الحديث ففيه إثبات صفة اليد، وأن الله خط التوراة لآدم بيده، خط التوراة لموسى بيده، ففيه إثبات صفة اليد، وهذا محل الشاهد. وأما قوله خيبتنا، يعني ألحقت، كما فسر ذلك بقوله، أي أوقعتنا في الخيبة، وهي الحرمان والخسارة، هذه التي نشأت من خروج آدم من الجنة، لأن خروج آدم من الجنة أفقد ذريته تلك المكانة، ولذلك عاتب موسى آدم عليه السلام عليها. لكن كما قلت فيما مضى إن هذا ليس محل عتاب، لأسباب منها: أولا، إن موسى أو إن آدم عليه السلام عندما قدر الله وجوده في الجنة إنما قدره لفترة معينة ثم يخرجه منها، فهو أمر مقدر، وهذا الأمر المقدر لم يكن نتيجة المعصية، لأن الله تاب على آدم وغفر له وعفى عنه وهو في الجنة، فلو كان خروج آدم قبل المغفرة والتوبة لقيل إنه عقاب لتلك المعصية، وما دام الله قد عفى وغفر فلا أثر للمعصية، وإنما الله تعالى قدر ذلك لحكم كثيرة من أبرزها أنه يحقق ما من أجله خلق الإنس والجن إلا هما كانوا في الجنة، يعني فكما كان آدم في الجنة كان إبليس في الجنة، فلما قدر الله أن يخرجهما إنما كان لحكمة لا تتعلق بإبليس وحده ولا بآدم وحده، وإنما هي بمن يأتي بعدهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتحقق هذه العبادة إلا من خلال هذه التكاليف الشرعية التي يكون الناس فيها في هذه الدنيا، ولذلك خروجهم من الجنة إنما هو يعني لأمد يعودون بعده، كل حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى. نعم. ها؟ هو لأن فيها مزيد، فيها زيادة أمر لم يكن موجودا في الأحاديث السابقة. الأحاديث السابقة كان الغرض منها إثبات صفة اليد من خلال خلق آدم، وهذه الأحاديث فيها إثبات صفة اليد أيضا، لكن من خلال أمر زائد على خلق آدم، وهو كتاب، وهو خطه التوراة. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل الحديث السابق، وقال: وخط لك التوراة بيده، ولم يذكر فحج آدم موسى. وهذا الحديث هو والحديث الذي قبله مدارهما على سفيان يعني ابن عيينة كما بينه في الرواية الثانية حيث روى محمد حيث روى عبد الجبار بن العلاء المكي عن سفيان في الرواية الأولى والحسن بن محمد الزعفراني في الرواية الثانية كلاهما يروي عن سفيان بن عيينة فمدار الرواية على سفيان. ثم قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي والمراد به الفلاس قال قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس. إذن فكأن ابن خزيمة رحمه الله له في هذا ثلاثة شيوخ يروون هذا الحديث. وهنا نلاحظ أن ابن خزيمة رحمه الله ساق كل حديث مستقلا وله أن يصنع بأن يقرن بين الروايات ويجمع هذه الروايات في سند واحد حيث يقرن بين شيوخه الثلاثة، لكن أحب أن يكثر من طرق الحديث ليثبت أن هذا الحديث مشهور معروف في أوساط المحدثين. قال حدثنا عمرو بن علي قال قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث عبد الجبار يعني الرواية الأولى، وقال وخط لك التوراة بيده، وقال أتلومني، وهذا فيه زيادة على ما جاء في رواية الحسين في رواية الحسن بن محمد الزعفراني. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو موسى قال قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. قال فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر خبر شعبة عن قتادة قد خرجته في أبواب الشفاعة. هذا موضوع أو مسألة أخرى أو أحاديث أخرى يعزز بها ابن خزيمة رحمه الله الموقف ويسردها على أنها أدلة جديدة لإثبات صفة يد الرب سبحانه وتعالى. ذكر حديث الشفاعة المشهور الشفاعة العظمى تلك التي تكون يوم القيامة عندما يبعث الناس إلى أرض المحشر فيصابون بضيق شديد حتى إن منهم يعني ذلك لأن الشمس تدنو منهم بحيث تكون منهم قرب ميل فيصابون بكرب شديد ويغتمون غما شديدا ويلحقهم من الهم ومن الكرب بقدر أعمالهم، ولذلك يمر هذا الوقت وذلك اليوم يمر على بعض الناس كالفترة التي يقضيها في الصلاة، ويمر على بعض الناس كأشد الأيام حتى إن منهم من يلجمه العرق يعني يصل العرق به إلى محل اللجام من الحيوان، ومنهم من يبلغ العرق يبلغ منه العرق إلى حقويه يعني إلى وسطه، ومنهم من يكون إلى نصف ساقيه، وكل يحس بذلك الكرب. فيهمون كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يخطر ببالهم. وجاء في الرواية في لفظة أخرى من الرواية أو فيلهمون، أي يقذف الله في قلوب الصالحين منهم أنه لا بد من الخروج من هذا المأزق، ولا بد من التفكير في إنهاء هذا الموقف، ولذلك يعملون فكرهم فيجدون أن المخرج في هذا هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه وطلب الشفاعة ممن هو أهل لذلك. ولهذا يبدأون بآدم عليه السلام ويقولون له: ما رأينا في الحديث، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده. وهذه من أبرز الخصائص التي اختص بها آدم، ولذلك الله سبحانه وتعالى أشاد بها عندما وبخ إبليس قائلا له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ والله سبحانه وتعالى ميز آدم بذلك. ولو كان هذا الأمر ليس ميزة لآدم لجاء الجواب: وأنا خلقتني أيضا بيدك، على حسب ما يؤول الخلف تفسير الآية. الميزة وهذه الخصوصية بقيت لآدم، لم يقوى إنسان على ادعائها، ولم يقوى مخلوق على ادعائها، ومن هنا كانت دليلا واضحا على إثبات صفة اليد للرب سبحانه وتعالى، بل إثبات صفة اليدين كما جاء في القرآن وكما بينه صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر لنا الإمام ابن خزيمة في أول الباب: إن لله يدين. ويقول صلى الله عليه وسلم في تعريف هاتين اليدين: إن لله يدين وكلتا يدي الرحمن يمين. والله تعالى رد على اليهود لما قالوا يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فهذه الخصوصية من أجلها ساق المصنف هذا الخبر. وحديث الشفاعة حديث طويل مشهور، ليس هذا موضع الكلام فيه، وإنما محل الشاهد قوله: خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وهذا كله وارد ومنصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: خبر شعبة عن قتادة قد خرجته في أبواب الشفاعة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال ايش عندكم؟ قال أبي عن سليمان هكذا العبارة، كأن السند فيه. يقول: أبوه هو سليمان بن طرخان، وليس بن طرفان، معروف سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري. فقوله عن سليمان، هل المراد به سليمان اللي هو والد المعتمر أو سليمان آخر؟ الظاهر أنه سليمان آخر، حيث أشار إليه بقوله إنه هو الأعمش، والأعمش اسمه سليمان بن مهران، فيكون في السند سليمانين، يكون في السند سليمانان، السليمان الأول اللي هو إيش؟ ابن طرخان التيمي والد المعتمر، وسليمان الثاني ابن مهران الأعمش. ها؟ ابن طرخان، طرفان هنا خطأ. قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتج آدم وموسى عليهم السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت موسى صفاك الله بكلامي تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال فحج آدم موسى قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب القدر. ثم قال هنا نلاحظ أن المؤلف أو أن المحقق علق على هذه المسألة، مسألة الاحتجاج بالقدر، وبين منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، وأن الاحتجاج بالقدر لا يكون في المعاصي وإنما يكون في المصائب، وأنه لا يقبل الاحتجاج بالقدر في المعاصي، إذ لو كان ذلك مقبولا لاحتج به إبليس في عدم سجوده، وإبليس لم يحتج بالقدر في عدم سجوده، مع أن الله قدر أن إبليس لا يسجد. فلو كان القدر يحتج به في المعاصي لكان أول من فعل ذلك إبليس. قوله فبما أغويتني هذا لا يعتبر قدر، لا يعتبر احتجاج بالقدر، لأنه قال فبما أغويتني لأزينن لهم، ما قال له أنا فعلت ذلك لأنك أغويتني أو لأنك قدرت علي الغواية. فإبليس عالم بما يخاطب به ربه، وعالم بما هو الأدب تجاه الرب سبحانه وتعالى، ولذلك من الخطأ البين أن يعتذر المخطئ والمجرم بالقدر. النقطة الثانية أن الإنسان في طبيعته وإن كان يحتج بالقدر لكنه لا يقبل ممن يخطئ عليه أن يحتج بالقدر. فلو أن إنسانا آذاك أو أخذ مالك أو قتل ولدك وقال لك هذا قضاء وقدر، هل تقبل؟ لا تقبل منه، لا تقبل منه، خصوصا إذا كان عنصر العداء قائم وعنصر التعدي وارد. فإذا كنت لا تقبل الاحتجاج بالقدر فيما يلحقك من أذى، فكيف تسوغ لنفسك أن تحتج بالقدر فيما تلحق به فيما تلحق به الناس من أذى؟ لأن هذا ليس من المعقول، بل ويعتبر هذا من التناقض، لأن إذا كنت تقبل الاعتذار أو الاحتجاج بالقدر فيما يلحقك من الأذى فعليك أن تعتذر، أما أنك ترفض من غيرك وتعتذر عن نفسك فهذا من الخطأ البين. لذلك علماء الإسلام أو علماء المسلمين رحمهم الله قرروا هذه القاعدة الواضحة البينة، وهي أن المعاصي لا يعتذر فيها بالقدر، بل الاعتذار فيها يكون بالتوبة وبالرجوع وبالأوبة، وبالاستغفار لله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت مصائب وهي التي تكون خارجة عن إرادة الإنسان، إنسان يسير في طريقه وقد أخذ كل احتياطاته في الحذر، وبينما هو كذلك وإذا بشيء يسقط عليه ويتلفه، هذا يحتج بالقدر ويقول هذا قضاء الله وقدره. ولذلك الشخص الذي يقع له مثل ذلك ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويسلم، يثيبه الله على ذلك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لكن ليس له أيضا هنا أن، يعني من أصيب بالمصيبة لا ينبغي له أن يستخدم لفظة لو لم يمشي في هذا الشارع، لو لم يخرج في هذه اللحظة، هذا يقال فيه إنه مصادمة للقدر. وعليك أيها المسلم أن ترضى بقضاء الله وقدره. لذلك القدر يحتج فيه بالمصائب، وهذا الذي قلنا في أمر آدم عليه السلام، لأن آدم نعم الله أخرجه من الجنة، وخروجه من الجنة هذا أمر مقدر لا ينبغي أن يربط بالمعصية، لأن المعصية انتهى أمرها ولم يبق لها أثر. قد تكون يعني ما فعله الله سبحانه وتعالى قرب لنا ولفت أنظارنا إلى هذه المسألة، لكن هي خير بالنسبة لنا، لأن إخراج آدم من الجنة هو إعادة للأمر الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى آدم وذريته، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لما كان مكافأتها والثواب عليها وتقدير درجاتها مرتبط بأعمال الدنيا ومرتبط بالحياة في الدنيا، لذلك جاء التقدير من الله سبحانه وتعالى بأن يخرجهم من الجنة إلى الدنيا. نعم.
سبق مر علينا في درس سابق.
هو ليس له أن يحتج، نحن قلنا إنه هو يعني هذه القضية التي ذكرت ليس بالصورة التي يعني جالت في ذهنك، وإنما يقولون لو أن إنسان ارتكب معصية الزنا ثم أقيم عليه الحد، فليس لأحد أن يقذفه بالزنا، فلو قذفه إنسان بالزنا يحد القاذف، ولو قال أنا أعرف أنه وقع منه ذلك، نقول لأن الحد الذي أقيم عليه طهره، وهو بعد تطهيره لا يوصف بذلك الوصف السابق. وهذا هو الذي حدث لآدم، فإن الله بعد أن غفر له لا يقال لآدم إنه عاصي، ولذلك لا يربط خروج آدم من الجنة بتلك بتلك المعصية. ثم قال باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ. ولذلك العبارة الأولى سنة ثابتة، يعني ما كانت مستساغة، ولعلها سنة ثانية لكن الطباعة يعني غير واضحة. قال: باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق الباري. قال: وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبا. ويقوله كتب الله بيده على نفسه، فقد أثبت صفة اليد لله وأن الله كتب بها على نفسه، أي التزم. قال: وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين. ذكر النفس واليد. أما ذكر النفس فقد مر في أول أبواب الصفات، واليد في مثل هذه الأحاديث، وإن رغمت أنوف الجهمية، ذلك لأنهم ينفون عن الله هذه الصفات. يقول رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال قال حدثنا خالد بن كريب يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان قال: وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج قال قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. فهذا الحديث يعني مناسبته للترجمة واضحة، وهي إثبات صفة اليد. وقوله إن رحمتي تغلب أو تسبق غضبي فيه إثبات صفتي الرحمة والغضب، وهي من الصفات التي أولها كثير من المتأخرين، ولا ينبغي تأويلها، لأن هذه أيضا من الصفات الخبرية التي أخبر الله أنه متصف بها. والسبب الذي دفع كثير من المؤولة لتأويل صفتي الرحمة والغضب، قالوا لأن الرحمة والغضب يعني أمور نفسية وأمور فيها نوع من الرقة وما إلى ذلك، حيث تصوروا ما في الإنسان وتوهموا أن يكون ذلك يعني موجودا في الرب سبحانه وتعالى، وأخطأوا خطأ بينا، لأن ما يحس به الإنسان في صفتي الرحمة والغضب من امتلاء النفس أو من رقة النفس أو من شدة النفس، هذا إنما يناسب المخلوق، وأما الخالق فصفته تليق بجلاله وتناسب ذاته وحاله. والله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما دام الرب جل وعلا قد وصف نفسه بأن له رحمة وأن له غضب وأنه يغضب وأنه يرحم، ولذلك نحن نثبت هذه الصفات لله دون أن نخوض في كيفيتها ودون أن نحدد، لأن هذا التحديد إنما هو تحديد لكيفيتها الذي نهينا عنه ومنعنا عنه بقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. قال قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا يحيى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.